يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد متجدد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 71، وهو ثالث لقاء في هذا الموسم الجديد من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية في عامه الرابع، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 11 من شهر رجب عام 1439، الموافق لتاسع 29 من شهر مارس عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. ومع الأسئلة، وأول سؤال معنا، تقول السائلة: عندنا بعض النساء عندما تنتهي عدتها تقوم بدعوة بعض النساء إلى بيتها لتكرمهم بداعي أنها حلت الرباط بمعنى انتهاء مدة العدة، فما حكم هذه الوليمة؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء في هذه المواعيد التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع بها إخواننا على ما يرضيه تبارك وتعالى. نجتمع على ذكره، ونجتمع على ما ينفعنا به، وإن تناءت بيننا وبينهم الديار، وإن بعدت بيننا وبينهم المسافات، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، فاللهم لك الحمد والشكر. كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسدد أقوالنا وأفعالنا، وأن يلهمنا دائما رشدنا، إنه سميع مجيب. أقول جوابا على هذا السؤال الأول المتعلق بمسألة من مسائل العدة، وهي ما تعلق بانقضاء عدة المرأة ولم يحدد في السؤال نوع هذه العدة، هل هي عدة طلاق أم هي عدة وفاة، وكيفما كان الأمر فإننا نجيب بتوفيق الله تبارك وتعالى بما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. ومعلوم أن عدة الوفاة جاء فيها حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها الذي قالت فيه: كنا ننهى أن نحد على الميت فوق ثلاث، أي فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، إلا على زوج فأربعة أشهر وعشرة، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا معصفرا. هذه بالنسبة للمعتدة أحكام يجب أو تجب عليها، وهذه يذكر بعض أهل العلم أنها من آخر حقوق الزوج على زوجته التي فيها نوع من الوفاء لهذا الزوج، الوفاء الذي جاء به دين الإسلام، الوفاء في كل شيء، لأنه من الخصال الحميدة والصفات الكريمة لا يتصف به إلا الكرماء، وضده لا يتصف به إلا اللئام، الغدر والخيانة. هذا من أخص وأقبح الصفات التي لا يعرف بها إلا الكافر أو المنافق ذو الوجهين، الذي يظهر للناس وجها ويخفي وجها آخر. وهؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء غافلون على أن الذي في السماء يعلم حالهم، يعلم حالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، ولكنهم غافلون في سكرة الهوى التي تدفعهم إلى الشر وتمنعهم من الخير، لا يرجعون ولا يتوبون. وهذه أوصافهم التي ذكرها لنا ربنا في كتابه وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمرأة المعتدة تبقى هذه المدة، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولا يجوز لها المبيت في غير بيت العدة، أي في غير البيت الذي اعتدت فيه، لا تتزين، لا تعرض نفسها إلى الخطاب، لا يجوز خطبتها ولا العقد عليها. هذه هي الأحكام التي تحرم على المعتدة. فإذا انتهت مدة العدة وانقضت عدتها، فإن الواجب عليها أو الذي يحل في حقها أنه يرفع الحكم السابق، ما كان محرما في حقها يصبح حلالا، يرجع إلى حكمه الأول، مباح لها هذه الأمور، مباح لها أن تتطيب التطيب الشرعي، أن تلبس المعصفر، أن تخرج لحاجتها، وما إلى ذلك. أما ما يفعله بعض الناس أو بعض المجتمعات سواء التي انقضت عدتها من طلاق أو من وفاة، فإنها تجمع أقاربها وجيرانها وتكون شبه وليمة وتتزين لأجل ذلك. وفي بعض المجتمعات صلى الله عز وجل العفو والعافية يحضر في المجالس حتى الرجال مجلس مختلط، وكأنها تعرض نفسها لمن يريد أن يتقدم لها من هؤلاء الرجال، وهذا في الحقيقة كله منكر وإحداث في دين الله تبارك وتعالى من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا فإننا ننصح أخواتنا في مثل هذه المجتمعات التي ابتليت بمثل هذه المنكرات أن يتميزن عن غيرهن، لأنهن في الحقيقة متميزات بما أنعم الله جل وعلا عليهن من الاستقامة على دين الله جل وعلا والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا علينا جميعا. فالواجب على أخواتنا المستقيمات على دين الله جل وعلا أن لا تقلد غيرهن ولا تقع في مثل هذه المنكرات. والله نسأل أن يطهر بلادنا وسائر بلاد المسلمين من مثل هذه البدع المنكرة التي لا خير فيها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولقوله كما جاء في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال آخر يقول صاحبه: ما الصحيح في الفرق بين النبي والرسول مع ذكر الأذلة في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن عقيدة أهل السنة والجماعة، ونحن في أيام كثر فيه الخيل والقال حول هذا المصطلح، وتعرض لأجل هذا شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه وثبتنا الله وإياه، تعرض لهذه الحملة الشرسة التي كان السبب فيها أنه نقل عليه رحمة الله ما يقوله أئمة الإسلام وعلماء هذه الملة من أهل السنة والجماعة في بيانهم لحقيقة الانتساب لهذه الطائفة التي الانتساب إليها شرف، والتي الانتساب إليها إنما هو انتساب لأصولها التي أدلتها الكتاب المنزل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا غاية ما قاله الشيخ وفقه الله جل وعلا، وخاض من خاض من الفلاسفة ومن الإعلاميين ومن الجاهلين الحاقدين في مثل هذه المسألة، إلا أن الله جل وعلا دائما وأبدا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الذي نعتقده ونظنه في مثل شيخنا وفقه الله لكل خير. وإن كنت أريد أن أتكلم في هذا الموضوع في آخر هذا اللقاء، ولكن لمناسبة ذكر أهل السنة والجماعة فإني أقول هذه الكلمة نصرة لشيخنا وإحقاقا للحق فيها، والحق فيها أبلج لا شك ولا ريب. أهل السنة والجماعة لهم أصولهم ينتسب إليهم من حقق هذه الأصول واعتقدها وسار عليها. العقيدة في الأنبياء والمرسلين هذه ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومسائل العقيدة هي المسائل التي تضمنتها أركان الإيمان الست. ومن عقيدتهم في الأنبياء والمرسلين أن الله جل وعلا عصمهم، أنهم معصومون، وأن الله تبارك وتعالى شرفهم وأعلى درجتهم. يذكر الكثير من أهل العلم الفروق بين النبي والرسول. المتفق عليه أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، بمعنى أن الرسالة منزل أعلى من النبوة، والنبي نبيا من معنى الخبر، نبأ ينبؤ نبأ أي خبرا، بمعنى أنه أخبر عن الله، أخبر عن الله. وقيل بمعنى العلو، بمعنى علو القدر والمنزلة، وهو كذلك في حق الأنبياء. والرسول من كلفه الله جل وعلا برسالة. والكثير من الفروق التي يذكرها أهل العلم، يعني غالبها نقول أنه لا يصح كما قال المحققون من علمائنا. وأوجه هذه الفروق من الفروق التي يذكرونها أن الرسول هو من جاء برسالة سماوية جديدة، كل رسول له رسالته. فموسى عليه السلام جاء باليهودية، وعيسى عليه السلام جاء بالدين النصراني، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام وهي رسالته، وهي آخر هذه الرسالات. أما النبي فهو لا يأتي برسالة جديدة، النبي إنما يكون تابعا لرسالة سابقة، كما هو الحال بالنسبة لأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام. هذه الأمة الله جل وعلا جعل نبيها آخر الأنبياء، لا نبي بعده، ولكن الله عز وجل شرفها بأن أعطى علماءها وظيفة الأنبياء في التبليغ عن الله ونشر دعوة الله تبارك وتعالى. وهذا التفريق ثابت لا ينكره أحد، لأن الله عز وجل فرق بينهما في الكثير من الآيات، من مثل قوله جل وعلا: واذكر في الكتاب موسى إنه كان رسولا نبيا. فالعطف يدل على المغايرة أن الرسول غير النبي، والله جل وعلا قال واصفا إياه أنه كان رسولا نبيا، وقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، من رسول ولا نبي، يدل على المغايرة، أن الرسول له معنى والنبي له معنى. هذا يعني بما يقتضيه هذا المقام من التفريق بين الرسول والنبي، وأنا هذا الذي أعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهذا الذي رجحه الكثير من علمائنا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أنا شخص من الله علي بالاستقامة وأحفظ من القرآن 40 حزبا والحمد لله، ولكني غارق والله المستعان في ذنوب الخلوات، وأنا خائف أن أحرم هذا الخير بسبب ذلك، فما السبيل إلى تركها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على أخينا هذا السائر في طلب العلم والحريص على الخير لنفسه، أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه، وأن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. لقد علمت هذه الحقيقة، علمت أن مثل هذه الذنوب تكون سببا في إزالة النعم، وكونك سرت في الحفظ وفي الطلب هذه لا شك ولا ريب من نعم الله جل وعلا عليك، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القرآن والأمر بتعهده أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد يحرم الإنسان هذه النعمة، ولا شك ولا ريب أن أعظم أسباب الحرمان الوقوع في معصيته، لأن الواجب على المؤمن أن يقابل النعمة بالشكر، بشكر المنعم، والشكر يكون بالقلب واللسان وبالأعمال، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن الشكر أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا لا في معصيته. تقوى الله تبارك وتعالى هو السبيل لأن يجتنب المسلم مثل هذه الأمور، يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، مطلع على أحواله كلها، ويترك هذا إرضاء لله. والله جل وعلا قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ونصيحتي له أن يجتنب الأسباب التي قد تؤدي به إلى مثل هذه الفتنة، كالاختلاط، كالنظر المحرم، كمصاحبة الأشرار، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فنسأل الله جل وعلا أن يكون سؤال هذا الأخ من منطلق ندمه، والندم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام توبة، ولذا نسأل الله عز وجل أن تكون توبتك صادقة، وأن تكون نصوحة تبتغي بها مرضات ربك جل وعلا، فاجتهد في هذا الباب وأكثر من الدعاء حتى يجنبك الله عز وجل هذه الفتن. الله جل وعلا عند حسن ظن عبده به، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول صاحبه: ما حكم احتكار التبن، خصوصا أنه يبقى في مكانه دون بيع لكثرته وقلة الحاجة إليه وقت حصاده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن احتكار الطعام في الإسلام محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن في الاحتكار غش وظلم للمسلمين وإساءة إليهم إساءة إليهم في معاشهم وأحكام المعاملات في الإسلام متعلقة بهذا الأصل، بأصل سد الذرائع، بأصل سد الذرائع وبأصل دفع المفاسد. كل مفسدة في أي نوع من أنواع المعاملات فإن الإسلام جاء بتحريمها، ولهذا جاءت هذه الأنواع الكثيرة من البيوع التي تعرف في الفقه بالبيوع المحرمة. وهذه وإن كانت ليست بيعا في ذاتها إلا أنها متعلقة بالبيع، صاحب هذه السلع يخزنها ولا يبيعها رجاء ارتفاع أسعارها، وفي هذا إضرار بالمسلمين، وفي هذا إضرار بالمسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يتسبب في إضرار إخوانه جميعا. ولهذا كان هذا المنع في مثل هذه المعاملة. كون هذا التبن في مرحلة ما الناس ربما لا يطلبونه ولا يباع، الإشكال ليس في هذا، إذا كان لا يباع يبقى في مكانه، والناس عرفهم في هذا أن لهم طريقة في تخزينه، تلك الطريقة التقليدية، ولكن ليس بقصد الاحتكار، ليس بقصد الإضرار بالمسلمين. فإن كان هذا
فهذا جائز، أما إذا كان بقصد الإضرار وانتظار ارتفاع الأسعار
ننصح إخواننا في هذا الباب أن لا يقعوا في مثل هذه المعاملات، وأن لا يضروا إخوانهم، وأن لا يفسدوا أسواق المسلمين بمثل هذه المعاملات السيئة القبيحة التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: ما حكم الموعظة التي تكون عند القبر بعد دفن الميت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إخواني لمسألة مهمة متعلقة بأصل هذه المسألة. هذه المسألة هي أنه كما قرر علماؤنا أنه كلما أحدثت بدعة أميتت سنة، كلما أحدثت بدعة أميتت سنة في مقابلها. ولهذا وفي مقابله أن إحياء السنن فيه إماتة للبدع والمنكرات. وفيما يخص أحكام الجنائز وفي هذه المسألة بالذات، اعتاد الكثير من الناس الموعظة بعد الدفن، وهذا المقام الذي هو بعد الدفن فيه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وقت دعاء للميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد دفن أحد أصحابه عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه: ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فالمقام إذن مقام دعاء وليس مقام خطبة أو موعظة كما يفعله الكثير من الناس، وجعلوه عادة متبعة وسنة لا تترك، حتى إذا تركها بعضهم قيل تركت السنة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فالمقام مقام دعاء، ولهذا ينبغي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذه المسألة، وأن ندعو لميتنا لا أن نعظ الأحياء، لأننا خرجنا في حق من حقوقه أي الميت، ومن حقه علينا أن ندعو له. والموعظة ثبتت كما في حديث البراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من الجنازات، وليس هذا في كل جنازاته، جلس، وهذا أثناء الدفن، جلس وجلس الصحابة من حوله فوعظهم موعظة تناسب المقام. طائفة منهم مشغولة بالحفر والدفن، جاء في الحديث أنه قبل أن يلحد، والبقية الباقية يسمعون لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإذا كان الحال مثل هذا فيكون فيه اتباع للهدي، ولا يكون هذا عادة القوم دائما وأبدا. إذا فعلوا هذا أحيانا بمثل هذه الصفة وفي مثل هذا الوقت فلا حرج، أما على ما هو الحال الآن فهذا فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولسنته. وإذا قلنا الدعاء بعد الانتهاء من الدفن، ليس معنى هذا الدعاء على طريقة القوم اليوم، أنه يتقدم أحدهم ويرفع يديه إلى السماء ويدعو والناس يؤمنون، وقد يكون فيه تعد في الدعاء وبعد ذلك ينصرفون. الدعاء أن كل واحد يدعو لأخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ما رفع يديه إلى السماء وقال أمنوا على دعائي، بل أمر أصحابه أن يدعوا لأخيهم، ودعا كل بمفرده لأخيه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإصابة السنة واتباع هدي نبي هذه الأمة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم فتح قاعة لتدريب الصغار الرياضات القتالية إذا خلت عن المحاذير الشرعية، ويتم تعويضها بالأمور الشرعية كإبدال التحية الشركية بالسلام والمصافحة؟ وهل التلفظ بأسماء الحركات التي قد تحمل معنى شركيا يعد من المحاذير الشرعية؟ وهل استعمال المتدرب للخوذة والقفاز يخرج به عن محظور الضرب للوجه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الأسف الشديد أننا تقريبا في غالب أحوالنا نتبع غيرنا، والغالب أن هذا الغير على غير ديننا، بل على خلاف عقيدتنا. هذه التي تعرف بالرياضات القتالية جلها، إن لم أقل كلها، هي رياضات بدأها أو سنها أولئك المجوس من البوذيين وغيرهم. هي رياضات إن لم تكن صينية فهي يابانية، وإن لم تكن يابانية فهي تايلاندية، يعني كلها من تلك البلاد الآسيوية. ولهذا تجد شعاراتهم التعبدية في رياضاتهم، وهؤلاء يتميزون بهذا الأمر. تجد هذا يظهر، عقيدتهم تظهر في رياضاتهم، عقيدتهم تظهر في طبهم وطرق علاجهم، يعني في بعضها أو الكثير منها، ومنها هذه الرياضات. الأصل في الرياضة أنها مما يروح الناس عن أنفسهم من جهة، ومما يقوي الناس به أبدانهم، أو يقوون بذلك أبدان أبنائهم. وإن كان هذا أمر مطلوب شرعا، أن نسعى لأجل تقوية أبدان أبنائنا حتى يكونوا بصحة وعافية، وحتى يكونوا بالقوة التي تمكنهم من استعمالها في وقتها، كالجهاد في سبيل الله أو ما إلى ذلك من مثل هذه الحالات. ولكن أن تصبح هذه الرياضات سببا للوقوع في المعصية عموما، أو سببا في الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الذنوب نعوذ بالله، فهذا أمر لا يقبل شرعا أبدا أبدا. فهذه الرياضات من المحاذير التي فيها ما يبدأ بها من هذه التحية الشركية، لأننا يحرم علينا في الإسلام الركوع أو السجود لغير الله، ومجرد طعطعة الرأس بالتحية كما قرر علماؤنا هذا من الشرك بالله جل وعلا، الذي لا يجوز فعله لغير الله تبارك وتعالى، الذي لا يجوز فعله لغير الله تبارك وتعالى. فإن سلمنا من هذا الأمر ولم نتحي هذه التحية الشركية في ممارساتنا، وتتبعنا المحاذير الأخرى، ووجدنا أن بعض التسميات في هذه الرياضة تسميات شركية، وجب علينا اجتنابها وعدم التلفظ بها، لعل التلفظ بها من التعظيم لتلك الآلهة أو لتلك الشركيات. ومن جهة أخرى، هذا ما يتعلق بالجانب الاعتقادي، أما ما يتعلق بالجانب العملي في مثل هذه الرياضات، فإن الأصل عندنا أن في كل أمر من أمورنا، أو في كل، ونحن نتحدث عن الرياضة، في كل رياضة من الرياضات نتحرى الضوابط الشرعية. فإذا كان في رياضة من الرياضات وقوع في مخالفة شرعية فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن نترك هذه الرياضة بالكلية ونستبدلها بغيرها، وإما أن نترك هذا الأمر المخالف لهذه الرياضة كضرب الوجوه، كضرب الوجوه، وهذا أمر محرم. وفي بعض الرياضات هو الأصل كالملاكمة، كالملاكمة الضرب يكون في الوجوه صلى الله العفو العافية. وفعل الخودة هو لبس القفاز لا يقدم ولا يؤخر، الحكم هو هو، بدليل أن وأهل هذا الشأن يثبتون هذا الأمر أو ينفونه، أنه حتى بالقفاز وبالخوذة ويقع الضرر، صح ولا لا؟ ويقول في الملاكمة فاز عليه بالضربة القاضية وهو بخوذته، بمعنى أن هذا يؤثر على خصمه ويؤدي للإضرار به. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا مثل هذه الأمور. ولهذا خلاصة ونصيحة لأبنائي وإخواني، لا مانع من ممارسة شيء من الرياضة قد يكون في هذا مصلحة شرعية، ولكن لا بد من المحافظة على الضوابط الشرعية. لا ينبغي أن تمنعنا هذه الرياضات عن الصلاة في الجماعة والصلاة في وقتها. لا تبرر ولا يبرر لنا ممارسة الرياضة الوقوع في المحاذير، الممارسة في القاعات التي فيها التصاوير المحرمة أو التي فيها الاختلاط أو ما إلى ذلك من مثل هذه المخالفات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخط ربنا تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول صاحبه: هل تشترط التزكية لمن يدرس كتب أهل العلم لإخوانه، وهل يعتبر هذا من التصدر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر أن السائل على التزكية يريد تزكية، لكن أقول جوابا لإخواني، وقد كثر السؤال عن مثل هذه المسائل، والكثير من أبنائنا ربما يبدأون بالقراءة ثم يتطور بهم الحال إلى التعليق، ثم بعد ذلك إلى التعقيب، ثم بعد ذلك إلى الرد، وهكذا. ولهذا القراءة والالتفاف الناس حولك عليها أو فيها، هذا لا شك أنه تصدر، والتصدر لا يكون إلا للمتأهل. أن تجلس وتمسك كتاب تقرأ منه على زوجتك وعلى أبنائك، هذا شيء مطلوب وشيء مرغب فيه، بشرط أن تحسن القراءة، بشرط أن تحسن القراءة. أما أن تجمع إخوانك من حولك وتبدأ معهم بهذه الطريقة، فنحن لا ننصح بمثل هذا إلا من فتح الله عليه وكان من المؤهلين في مثل هذا الأمر. ولا ينبغي أن نستعجل الأمور، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا وجد فينا من يدرسنا ومن يعلمنا فبها، وإن لم يوجد فالواجب علينا أن نخرج في طلب العلم وأن نأخذه عن أهله، ولا ينبغي لنا أن نتبرر بمثل هذه التبريرات كما يفعل الكثير من شبابنا وأبنائنا. فنصيحتي لهؤلاء وهم في زمن توفرت فيه وسائل العلم والطلب، اجلسوا على مثل هذه الوسيلة، على دروس الإذاعة مثلا، على دروس هذه الإذاعة أو غيرها من الإذاعات السلفية، أو على الدروس الموجودة المسجلة لعلمائنا وأئمتنا. ما يمنعكم أن تجلسوا في بيت من بيوت بعضكم وتستمعوا لسلسلة علمية، شرح كتاب للشيخ العثيمين أو للشيخ ابن باز أو ما إلى ذلك من مثل هذه الدروس النافعة. هذا الذي أنصح به إخواني وأخواتي دائما وأبدا. ومن جرب هذه الطريقة وأخذ بمثل هذه النصيحة من بعض إخواننا وأخواتنا، الحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا فتح عليه في هذا الباب واستفاد فائدة عظيمة. صلى الله يوفقنا وإياهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: هل للمرأة أن تصلي المغرب والعشاء والفجر سرا أم هي في الحكم مثل الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القاعدة في هذا الباب أن الأحكام تعم، بمعنى الأحكام الشرعية تعم الرجال والنساء، إلا ما جاء الدليل في تخصيصه، أي في تخصيص حكم للنساء أو تخصيص حكم بالرجال، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: حلال على نساء أمتي حرام على رجالها. أما الأصل أن الأحكام تعم، بمعنى الرجال والنساء، والحكم بالجهر بالصلاة في الصلوات الجهرية كالركعتين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر، الأصل فيها والسنة فيها الجهر، هذا للرجال والنساء. فالمرأة تجهر إذا كانت تصلي وحدها أو تصلي مع جماعة النساء أو تصلي مع بحضرة محارمها أو أطفالها أو ما إلى ذلك. قال أهل العلم وقال الشيخ ابن باز في هذه المسألة: إذا كانت بحضرة أجانب تجهر بقدر أن تسمع نفسها، بقدر أن تسمع نفسها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الأخير لعلنا نختم به يقول: ما توجيهكم حفظكم الله تعالى لأبنائكم فيما يتعرض له الشيخ فركوس حفظه الله تعالى من هذه الهجمات التي تريد النيل من دعوته والحط من منزلته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد كنت أشرت لهذه المسألة والتي هي حديث الساعة في الحقيقة، لما يتعرض إليه شيخنا وريحانة بلدنا ومفتي هذه الديار بشهادة القريب والبعيد والعدو والحبيب. وهذه ليست الحملة الأولى أو الهجمة الأولى على شيخنا، بل قد سبقت بغيرها، وهي كما عبر عنها شيخنا بأنها فقاعات صابون، وخاصة تلك التي يكون من ورائها الإعلام، هذا الإعلام الذي كأن صناعته تشويه وتزييف الحقائق، وكأني به يتحقق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن وحتى ينطق الرويبضة. هذا تصوير لحقيقة إعلامنا صلى الله عز وجل، إلا من رحم الله جل وعلا منهم، صلى الله عز وجل أن يهديهم سواء السبيل. ولكن الذي ميز هذه الحملة أنها سبقت بحملة ممن هم محسوبون منا ومن إخواننا فيما خطته أناملهم من تلك البيان السيء الذي سموه كما سماه سابقا، والذي سبقهم في هذا الأمر أبو الحسن المأربي لما سمى بيانه براءة الذمة، براءة ذمة فيه كذب صريح وفيه تزييف للحقائق، يتهم شيخ من مشايخ السنة وعالم من علمائها بالتألي على الله جل وعلا، ثم يطعن فيه، ثم يكون فيه مثل هذا التحريش والتحريض على إخوانهم بذلك الطرح الذي طرحه قبلهم أو طرحته قبلهم وسائل الإعلام، يحرضون علينا ولي أمرنا، هكذا يريد الإعلام أن يفعل. ولكن الله عز وجل أراد لهؤلاء كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الناس ليسوا بله وليسوا مغفلين، ورجالات الدولة ولله الحمد والمنة. أنا لا أقول هذا تزلفا، هذا شيء نعتقده، لا تسيرهم مثل هذه الافتراءات، ولا تحركهم مثل هذه التحريشات، فهونوا على أنفسكم. وأقول كما قال أبناؤنا وشبابنا في حملتهم لنصرة شيخهم: كلنا ظهرك شيخنا. فنقول: كلنا ظهرك شيخنا. بارك الله فيك وفي عمرك وفي أنفاسك، ونسأل الله عز وجل أن يظهر الحق، أن يظهر الحق على أيدي أمثال هؤلاء، وعلى رأسهم شيخنا بارك الله فيه ووفقه لكل خير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، ومن أرادنا ودعوتنا وشيوخنا وأئمتنا بخير فوفقه لكل خير وأيده فيه، ومن أرادنا ودعوتنا وشيوخنا وعلماءنا وأئمتنا بشر فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يحفظ علماءنا علماء السنة، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلنا من المتمسكين لغرزهم والمجتمعين حولهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المستمعين. وفي الختام نجدد شكرنا الخاص وشكر كل العاملين على هذا البرنامج المبارك لفضيلة الشيخ الوالد أصهر صنيقرة حفظه الله تعالى، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد متجدد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 71، وهو ثالث لقاء في هذا الموسم الجديد من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية في عامه الرابع، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 11 من شهر رجب عام 1439 الموافق لي 29 من شهر مارس عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. ومع الأسئلة، وأول سؤال معنا، تقول السائلة: عندنا بعض النساء عندما تنتهي عدتها تقوم بدعوة بعض النساء إلى بيتها لتكرمهم بداعي أنها حلت الرباط بمعنى انتهاء مدة العدة، فما حكم هذه الوليمة؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء في هذه المواعيد التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع بها إخواننا على ما يرضيه تبارك وتعالى. نجتمع على ذكره، ونجتمع على ما ينفعنا به، وإن تناءت بيننا وبينهم الديار، وإن بعدت بيننا وبينهم المسافات. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، فاللهم لك الحمد والشكر. كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسدد أقوالنا وأفعالنا، وأن يلهمنا دائما رشدنا، إنه سميع مجيب. أقول جوابا على هذا السؤال الأول المتعلق بمسألة من مسائل العدة، وهي ما تعلق بانقضاء عدة المرأة، ولم يحدد في السؤال نوع هذه العدة، هل هي عدة طلاق أم هي عدة وفاة، وكيفما كان الأمر فإننا نجيب بتوفيق الله تبارك وتعالى بما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. ومعلوم أن عدة الوفاة جاء فيها حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها الذي قالت فيه: كنا ننهى أن نحد على الميت فوق ثلاث، أي فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، إلا على زوج فأربعة أشهر وعشرة، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا معصفرا. هذه بالنسبة للمعتدة أحكام يجب أو تجب عليها، وهذه يذكر بعض أهل العلم أنها من آخر حقوق الزوج على زوجته التي فيها نوع من الوفاء لهذا الزوج، الوفاء الذي جاء به دين الإسلام، الوفاء في كل شيء، لأنه من الخصال الحميدة والصفات الكريمة لا يتصف به إلا الكرماء، وضده لا يتصف به إلا اللئام، الغدر والخيانة. هذا من أخص وأقبح الصفات التي لا يعرف بها إلا الكافر أو المنافق ذو الوجهين، الذي يظهر للناس وجها ويخفي وجها آخر. وهؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء غافلون على أن الذي في السماء يعلم حالهم، يعلم حالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، ولكنهم غافلون في سكرة الهوى التي تدفعهم إلى الشر وتمنعهم من الخير، لا يرجعون ولا يتوبون. وهذه أوصافهم التي ذكرها لنا ربنا في كتابه وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمرأة المعتدة تبقى هذه المدة، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولا يجوز لها المبيت في غير بيت العدة، أي في غير البيت الذي اعتدت فيه، لا تتزين، لا تعرض نفسها إلى الخطاب، لا يجوز خطبتها ولا العقد عليها. هذه هي الأحكام التي تحرم على المعتدة. فإذا انتهت مدة العدة وانقضت عدتها فإن الواجب عليها أو الذي يحل في حقها أنه يرفع الحكم السابق، ما كان محرما في حقها يصبح حلالا، يرجع إلى حكمه الأول، مباح لها هذه الأمور، مباح لها أن تتطيب التطيب الشرعي، أن تلبس المعصفر، أن تخرج لحاجتها وما إلى ذلك. أما ما يفعله بعض الناس أو بعض المجتمعات سواء التي انقضت عدتها من طلاق أو من وفاة، فإنها تجمع أقاربها وجيرانها وتكون شبه وليمة وتتزين لأجل ذلك. وفي بعض المجتمعات صلى الله عز وجل العفو العافية يحضر في المجالس حتى الرجال، مجلس مختلط، وكأنها تعرض نفسها لمن يريد أن يتقدم لها من هؤلاء الرجال. وهذا في الحقيقة كله منكر وإحداث في دين الله تبارك وتعالى من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا فإننا ننصح أخواتنا في مثل هذه المجتمعات التي ابتليت بمثل هذه المنكرات أن يتميزن عن غيرهن، لأنهن في الحقيقة متميزات بما أنعم الله جل وعلا عليهن من الاستقامة على دين الله جل وعلا والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا علينا جميعا. فالواجب على أخواتنا المستقيمات على دين الله جل وعلا أن لا تقلد غيرهن ولا تقع في مثل هذه المنكرات. والله نسأل أن يطهر بلادنا وسائر بلاد المسلمين من مثل هذه البدع المنكرة التي لا خير فيها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولقوله كما جاء في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال آخر يقول صاحبه: ما الصحيح في الفرق بين النبي والرسول مع ذكر الأذلة في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن عقيدة أهل السنة والجماعة، ونحن في أيام كثر فيه الخيل والقال حول هذا المصطلح، وتعرض لأجل هذا شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه وثبتنا الله وإياه، تعرض لهذه الحملة الشرسة التي كان السبب فيها أنه نقل عليه رحمة الله ما يقوله أئمة الإسلام وعلماء هذه الملة من أهل السنة والجماعة في بيانهم لحقيقة الانتساب لهذه الطائفة التي الانتساب إليها شرف، والتي الانتساب إليها إنما هو انتساب لأصولها التي أدلتها الكتاب المنزل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا غاية ما قاله الشيخ وفقه الله جل وعلا، وخاض من خاض من الفلاسفة ومن الإعلاميين ومن الجاهلين الحاقدين في مثل هذه المسألة، إلا أن الله جل وعلا دائما وأبدا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الذي نعتقده ونظنه في مثل شيخنا وفقه الله لكل خير. وإن كنت أريد أن أتكلم في هذا الموضوع في آخر هذا اللقاء، ولكن لمناسبة ذكر أهل السنة والجماعة فإني أقول هذه الكلمة نصرة لشيخنا وإحقاقا للحق فيها، والحق فيها أبلج لا شك ولا ريب. أهل السنة والجماعة لهم أصولهم ينتسب إليهم من حقق هذه الأصول واعتقدها وسار عليها. العقيدة في الأنبياء والمرسلين هذه ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومسائل العقيدة هي المسائل التي تضمنتها أركان الإيمان الست. ومن عقيدتهم في الأنبياء والمرسلين أن الله جل وعلا عصمهم، أنهم معصومون، وأن الله تبارك وتعالى شرفهم وأعلى درجتهم. يذكر الكثير من أهل العلم الفروق بين النبي والرسول. المتفق عليه أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، بمعنى أن الرسالة منزل أعلى من النبوة، والنبي نبيا من معنى الخبر، نبأ ينبؤ نبأ أي خبرا، بمعنى أنه أخبر عن الله، أخبر عن الله. وقيل بمعنى العلو، بمعنى علو القدر والمنزلة، وهو كذلك في حق الأنبياء. والرسول من كلفه الله جل وعلا برسالة. والكثير من الفروق التي يذكرها أهل العلم يعني غالبها نقول أنه لا يصح كما قال المحققون من علمائنا. وأوجه هذه الفروق من الفروق التي يذكرونها أن الرسول هو من جاء برسالة سماوية جديدة، كل رسول له رسالته. فموسى عليه السلام جاء باليهودية، وعيسى عليه السلام جاء بالدين النصراني، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام وهي رسالته، وهي آخر هذه الرسالات. أما النبي فهو لا يأتي برسالة جديدة، النبي إنما يكون تابعا لرسالة سابقة، كما هو الحال بالنسبة لأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام. هذه الأمة الله جل وعلا جعل نبيها آخر الأنبياء، لا نبي بعده، ولكن الله عز وجل شرفها بأن أعطى علماءها وظيفة الأنبياء في التبليغ عن الله ونشر دعوة الله تبارك وتعالى. وهذا التفريق ثابت لا ينكره أحد، لأن الله عز وجل فرق بينهما في الكثير من الآيات، من مثل قوله جل وعلا: واذكر في الكتاب موسى إنه كان رسولا نبيا. فالعطف يدل على المغايرة، أن الرسول غير النبي، والله جل وعلا قال واصفا إياه أنه كان رسولا نبيا، وقوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، من رسول ولا نبي، يدل على المغايرة، أن الرسول له معنى والنبي له معنى. هذا يعني بما يقتضيه هذا المقام من التفريق بين الرسول والنبي، وأنا هذا الذي أعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهذا الذي رجحه الكثير من علمائنا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أنا شخص من الله علي بالاستقامة وأحفظ من القرآن 40 حزبا والحمد لله، ولكني غارق والله المستعان في ذنوب الخلوات، وأنا خائف أن أحرم هذا الخير بسبب ذلك، فما السبيل إلى تركها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على أخينا هذا السائر في طلب العلم والحريص على الخير لنفسه، أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه وأن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. لقد علمت هذه الحقيقة، علمت أن مثل هذه الذنوب تكون سببا في إزالة النعم، وكونك سرت في الحفظ وفي الطلب هذه لا شك ولا ريب من نعم الله جل وعلا عليك. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القرآن والأمر بتعهده، أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد يحرم الإنسان هذه النعمة. ولا شك ولا ريب أن أعظم أسباب الحرمان الوقوع في معصيته، لأن الواجب على المؤمن أن يقابل النعمة بالشكر، بشكر المنعم، والشكر يكون بالقلب واللسان وبالأعمال. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن الشكر أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا لا في معصيته. تقوى الله تبارك وتعالى هو السبيل لأن يجتنب المسلم مثل هذه الأمور، يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، مطلع على أحواله كلها، ويترك هذا إرضاء لله. والله جل وعلا قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ونصيحتي له أن يجتنب الأسباب التي قد تؤدي به إلى مثل هذه الفتنة، كالاختلاط، كالنظر المحرم، كمصاحبة الأشرار، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فنسأل الله جل وعلا أن يكون سؤال هذا الأخ من منطلق ندمه، والندم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام توبة. ولذا نسأل الله عز وجل أن تكون توبتك صادقة، وأن تكون نصوحة تبتغي بها مرضاة ربك جل وعلا. فاجتهد في هذا الباب، وأكثر من الدعاء حتى يجنبك الله عز وجل هذه الفتن. الله جل وعلا عند حسن ظن عبده به، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول صاحبه: ما حكم احتكار التبن، خصوصا أنه يبقى في مكانه دون بيع لكثرته وقلة الحاجة إليه وقت حصاده؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن احتكار الطعام في الإسلام محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن في الاحتكار غش وظلم للمسلمين وإساءة إليهم إساءة إليهم في معاشهم وأحكام المعاملات في الإسلام متعلقة بهذا الأصل، بأصل سد الذرائع، بأصل سد الذرائع، وبأصل دفع المفاسد. كل مفسدة في أي نوع من أنواع المعاملات فإن الإسلام جاء بتحريمها. ولهذا جاءت هذه الأنواع الكثيرة من البيوع التي تعرف في الفقه بالبيوع المحرمة. وهذه وإن كانت ليست بيعا في ذاتها إلا أنها متعلقة بالبيع، صاحب هذه السلع يخزنها ولا يبيعها رجاء ارتفاع أسعارها، وفي هذا إضرار بالمسلمين، وفي هذا إضرار بالمسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يتسبب في إضرار إخوانه جميعا. ولهذا كان هذا المنع في مثل هذه المعاملة. كون هذا التبن في مرحلة ما الناس ربما لا يطلبونه ولا يباع، الإشكال ليس في هذا. إذا كان لا يباع يبقى في مكانه، والناس عرفهم في هذا أن لهم طريقة في تخزينه، تلك الطريقة التقليدية، ولكن ليس بقصد الاحتكار، ليس بقصد الإضرار بالمسلمين. فإن كان هذا
فهذا جائز، أما إذا كان بقصد الإضرار وانتظار ارتفاع الأسعار.
ننصح إخواننا في هذا الباب أن لا يقعوا في مثل هذه المعاملات، وأن لا يضروا إخوانهم، وأن لا يفسدوا أسواق المسلمين بمثل هذه المعاملات السيئة القبيحة التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: ما حكم الموعظة التي تكون عند القبر بعد دفن الميت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أنبه إخواني لمسألة مهمة متعلقة بأصل هذه المسألة. هذه المسألة هي أنه كما قرر علماؤنا أنه كلما أحدثت بدعة أميتت سنة، كلما أحدثت بدعة أميتت سنة في مقابلها. ولهذا وفي مقابله أن إحياء السنن فيه إماتة للبدع والمنكرات. وفيما يخص أحكام الجنائز وفي هذه المسألة بالذات، اعتاد الكثير من الناس الموعظة بعد الدفن، وهذا المقام الذي هو بعد الدفن فيه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وقت دعاء للميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد دفن أحد أصحابه عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه: ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فالمقام إذن مقام دعاء، وليس مقام خطبة أو موعظة كما يفعله الكثير من الناس، وجعلوه عادة متبعة وسنة لا تترك، حتى إذا تركها بعضهم قيل تركت السنة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فالمقام مقام دعاء، ولهذا ينبغي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذه المسألة، وأن ندعو لميتنا لا أن نعظ الأحياء، لأننا خرجنا في حق من حقوقه أي الميت، ومن حقه علينا أن ندعو له. والموعظة ثبتت كما في حديث البراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من الجنازات، وليس هذا في كل جنازاته، جلس، وهذا أثناء الدفن، جلس وجلس الصحابة من حوله فوعظهم موعظة تناسب المقام. طائفة منهم مشغولة بالحفر والدفن، جاء في الحديث أنه قبل أن يلحد، والبقية الباقية يسمعون لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإذا كان الحال مثل هذا فيكون فيه اتباع للهدي، وأن لا يكون هذا عادة القوم دائما وأبدا. إذا فعلوا هذا أحيانا بمثل هذه الصفة وفي مثل هذا الوقت فلا حرج، أما على ما هو الحال الآن فهذا فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولسنته. وإذا قلنا الدعاء بعد الانتهاء من الدفن، ليس معنى هذا الدعاء على طريقة القوم اليوم، أنه يتقدم أحدهم ويرفع يديه إلى السماء ويدعو والناس يؤمنون، وقد يكون فيه تعد في الدعاء وبعد ذلك ينصرفون. الدعاء أن كل واحد يدعو لأخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ما رفع يديه إلى السماء وقال أمنوا على دعائي، بل أمر أصحابه أن يدعوا لأخيهم، ودعا كل بمفرده لأخيه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإصابة السنة واتباع هدي نبي هذه الأمة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم فتح قاعة لتدريب الصغار الرياضات القتالية إذا خلت عن المحاذير الشرعية، ويتم تعويضها بالأمور الشرعية كإبدال التحية الشركية بالسلام والمصافحة، وهل التلفظ بأسماء الحركات التي قد تحمل معنى شركيا يعد من المحاذير الشرعية؟ وهل استعمال المتدرب للخوذة والقفاز يخرج به عن محظور الضرب للوجه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الأسف الشديد أننا تقريبا في غالب أحوالنا نتبع غيرنا، والغالب أن هذا الغير على غير ديننا بل على خلاف عقيدتنا. هذه التي تعرف بالرياضات القتالية جلها إن لم أقل كلها هي رياضات بدأها أو سنها أولئك المجوس من البوذيين وغيرهم، هي رياضات إن لم تكن صينية فهي يابانية، وإن لم تكن يابانية فهي تايلاندية، يعني كلها من تلك البلاد الآسيوية. ولهذا تجد شعاراتهم التعبدية في رياضاتهم، وهؤلاء يتميزون بهذا الأمر. تجد هذا يظهر، عقيدتهم تظهر في رياضاتهم، عقيدتهم تظهر في طبهم وطرق علاجهم، يعني في بعضها أو الكثير منها، ومنها هذه الرياضات. الأصل في الرياضة أنها مما يروح الناس عن أنفسهم من جهة، ومما يقوي الناس به أبدانهم أو يقوون بذلك أبدان أبنائهم، وإن كان هذا أمر مطلوب شرعا أن نسعى لأجل تقوية أبدان أبنائنا حتى يكونوا بصحة وعافية، وحتى يكونوا بالقوة التي تمكنهم من استعمالها في وقتها كالجهاد في سبيل الله أو ما إلى ذلك من مثل هذه الحالات. ولكن أن تصبح هذه الرياضات سببا للوقوع في المعصية عموما أو سببا في الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الذنوب نعوذ بالله، فهذا أمر لا يقبل شرعا أبدا أبدا. فهذه الرياضات من المحاذير التي فيها ما يبدأ بها من هذه التحية الشركية، لأننا يحرم علينا في الإسلام الركوع أو السجود لغير الله، ومجرد طعطأة الرأس بالتحية كما قرر علماؤنا هذا من الشرك بالله جل وعلا الذي لا يجوز فعله لغير الله تبارك وتعالى، الذي لا يجوز فعله لغير الله تبارك وتعالى. فإن سلمنا من هذا الأمر ولم نتحي هذه التحية الشركية في ممارساتنا، وتتبعنا المحاذير الأخرى، ووجدنا أن بعض التسميات في هذه الرياضة تسميات شركية وجب علينا اجتنابها وعدم التلفظ بها، لعل التلفظ بها من التعظيم لتلك الآلهة أو لتلك الشركيات. ومن جهة أخرى، هذا ما يتعلق بالجانب الاعتقادي، أما ما يتعلق بالجانب العملي في مثل هذه الرياضات، فإن الأصل عندنا أن في كل أمر من أمورنا أو في كل، ونحن نتحدث عن الرياضة، في كل رياضة من الرياضات نتحرى الضوابط الشرعية. فإذا كان في رياضة من الرياضات وقوع في مخالفة شرعية فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن نترك هذه الرياضة بالكلية ونستبدلها بغيرها، وإما أن نترك هذا الأمر المخالف في هذه الرياضة كضرب الوجوه، وهذا أمر محرم. وفي بعض الرياضات هو الأصل كالملاكمة، الضرب يكون في الوجوه صلى الله عليه وسلم، وفعل الخودة ولبس القفاز لا يقدم ولا يؤخر، الحكم هو بدليل أن وأهل هذا الشأن يثبتون هذا الأمر أو ينفونه، أنه حتى بالقفاز وبالخوذة ويقع الضرر، صح ولا لا؟ ويقول في الملاكمة فاز عليه بالضربة القاضية وهو بخوذته، بمعنى أن هذا يؤثر على خصمه ويؤدي للإضرار به. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا مثل هذه الأمور. ولهذا خلاصة ونصيحة لأبنائي وإخواني، لا مانع من ممارسة شيء من الرياضة قد يكون في هذا مصلحة شرعية، ولكن لا بد من المحافظة على الضوابط الشرعية. لا ينبغي أن تمنعنا هذه الرياضات عن الصلاة في الجماعة والصلاة في وقتها، لا تبرر ولا يبرر لنا ممارسة الرياضة الوقوع في المحاذير، الممارسة في القاعات التي فيها التصاوير المحرمة أو التي فيها الاختلاط أو ما إلى ذلك من مثل هذه المخالفات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخط ربنا تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول صاحبه: هل تشترط التزكية لمن يدرس كتب أهل العلم لإخوانه، وهل يعتبر هذا من التصدر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر أن السائل على التزكية يريد تزكية، لكن أقول جوابا لإخواني، وقد كثر السؤال عن مثل هذه المسائل، والكثير من أبنائنا ربما يبدأون بالقراءة ثم يتطور بهم الحال إلى التعليق، ثم بعد ذلك إلى التعقيب، ثم بعد ذلك إلى الرد، وهكذا. ولهذا القراءة والالتفاف الناس حولك عليها أو فيها، هذا لا شك أنه تصدر، والتصدر لا يكون إلا للمتأهل. أن تجلس وتمسك كتاب تقرأ منه على زوجتك وعلى أبنائك هذا شيء مطلوب وشيء مرغب فيه، بشرط أن تحسن القراءة، بشرط أن تحسن القراءة. أما أن تجمع إخوانك من حولك وتبدأ معهم بهذه الطريقة فنحن لا ننصح بمثل هذا إلا من فتح الله عليه وكان من المؤهلين في مثل هذا الأمر. ولا ينبغي أن نستعجل الأمور، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا وجد فينا من يدرسنا ومن يعلمنا فبها، وإن لم يوجد فالواجب علينا أن نخرج في طلب العلم وأن نأخذه عن أهله. ولا ينبغي لنا أن نتبرر بمثل هذه التبريرات كما يفعل الكثير من شبابنا وأبنائنا. فنصيحتي لهؤلاء وهم في زمن توفرت فيه وسائل العلم والطلب، اجلسوا على مثل هذه الوسيلة، على دروس الإذاعة مثلا، على دروس هذه الإذاعة أو غيرها من الإذاعات السلفية، أو على الدروس الموجودة المسجلة لعلمائنا وأئمتنا. ما يمنعكم أن تجلسوا في بيت من بيوت بعضكم وتستمعوا لسلسلة علمية، شرح كتاب للشيخ العثيمين أو للشيخ ابن باز أو ما إلى ذلك من مثل هذه الدروس النافعة. هذا الذي أنصح به إخواني وأخواتي دائما وأبدا. ومن جرب هذه الطريقة وأخذ بمثل هذه النصيحة من بعض إخواننا وأخواتنا، الحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا فتح عليه في هذا الباب واستفاد فائدة عظيمة. صلى الله يوفقنا وإياهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: هل للمرأة أن تصلي المغرب والعشاء والفجر سرا أم هي في الحكم مثل الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القاعدة في هذا الباب أن الأحكام تعم، بمعنى الأحكام الشرعية تعم الرجال والنساء، إلا ما جاء الدليل في تخصيصه، أي في تخصيص حكم للنساء أو تخصيص حكم بالرجال، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: حلال على نساء أمتي حرام على رجالها. أما الأصل أن الأحكام تعم، بمعنى الرجال والنساء. والحكم بالجهر بالصلاة في الصلوات الجهرية كالركعتين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر، الأصل فيها والسنة فيها الجهر، هذا للرجال والنساء. فالمرأة تجهر إذا كانت تصلي وحدها أو تصلي مع جماعة النساء أو تصلي مع بحضرة محارمها أو أطفالها أو ما إلى ذلك. قال أهل العلم وقال الشيخ ابن باز في هذه المسألة: إذا كانت بحضرة أجانب تجهر بقدر أن تسمع نفسها، بقدر أن تسمع نفسها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الأخير لعلنا نختم به يقول: ما توجيهكم حفظكم الله تعالى لأبنائكم فيما يتعرض له الشيخ فركوس حفظه الله تعالى من هذه الهجمات التي تريد النيل من دعوته والحط من منزلته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد كنت أشرت لهذه المسألة والتي هي حديث الساعة في الحقيقة لما يتعرض إليه شيخنا وريحانة بلدنا ومفتي هذه الديار بشهادة القريب والبعيد والعدو والحبيب. وهذه ليست الحملة الأولى أو الهجمة الأولى على شيخنا، بل قد سبقت بغيرها، وهي كما عبر عنها شيخنا بأنها فقاعات صابون، وخاصة تلك التي يكون من ورائها الإعلام، هذا الإعلام الذي كأن صناعته تشويه وتزييف الحقائق، وكأني به يتحقق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن وحتى ينطق الرويبضة. هذا تصوير لحقيقة إعلامنا صلى الله عز وجل، إلا من رحم الله جل وعلا منهم، صلى الله عز وجل أن يهديهم سواء السبيل. ولكن الذي ميز هذه الحملة أنها سبقت بحملة ممن هم محسوبون منا ومن إخواننا فيما خطته أناملهم من تلك البيان السيء الذي سموه كما سماه سابقا، والذي سبقهم في هذا الأمر أبو الحسن المأربي لما سمى بيانه براءة الذمة، براءة ذمة فيه كذب صريح وفيه تزييف للحقائق، يتهم شيخ من مشايخ السنة وعالم من علمائها بالتألي على الله جل وعلا ثم يطعن فيه، ثم يكون فيه مثل هذا التحريش والتحريض على إخوانهم بذلك الطرح الذي طرحه قبلهم أو طرحته قبلهم وسائل الإعلام، يحرضون علينا ولي أمرنا، هكذا يريد الإعلام أن يفعل. ولكن الله عز وجل أراد لهؤلاء كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الناس ليسوا بله وليسوا مغفلين، ورجالات الدولة ولله الحمد والمنة، أنا لا أقول هذا تزلفا، هذا شيء نعتقده، لا تسيرهم مثل هذه الافتراءات ولا تحركهم مثل هذه التحريشات، فهونوا على أنفسكم. وأقول كما قال أبناؤنا وشبابنا في حملتهم لنصرة شيخهم: كلنا ظهرك شيخنا. فنقول كلنا ظهرك شيخنا، بارك الله فيك وفي عمرك وفي أنفاسك، ونسأل الله عز وجل أن يظهر الحق، أن يظهر الحق على أيدي أمثال هؤلاء وعلى رأسهم شيخنا بارك الله فيه ووفقه لكل خير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، ومن أرادنا ودعوتنا وشيوخنا وأئمتنا بخير فوفقه لكل خير وأيده فيه، ومن أرادنا ودعوتنا وشيوخنا وعلماءنا وأئمتنا بشر فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يحفظ علماءنا علماء السنة، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلنا من المتمسكين لغرزهم والمجتمعين حولهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المستمعين. وفي الختام نجدد شكرنا الخاص وشكر كل العاملين على هذا البرنامج المبارك لفضيلة الشيخ الوالد أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.